إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم حياتي مع القرآن. إعداد محمود حسن، تقديم عبد الرحمن بن ظافر العمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءاتنا في هذه السلسلة القرآنية وعنوانها حياتي مع القرآن. نستضيف في هذه السلسلة مجموعة فاضلة من القراء والأشياخ الكرام يحدثوننا عن كتاب الله جل وعلا وعن سيرتهم مع هذا الكتاب العظيم. ضيفنا في هذه الحلقة أيها المستمعون الكرام ولد في الرياض في عام 1378 للهجرة، وتحديدا في 25 من شهر رمضان. كان ذلك يوافق 3 من شهر أبريل عام 1959 للميلاد. عمل في بداية حياته في الخطوط الجوية السعودية لمدة 6 سنوات، وتتلمذ على يد عدد من الأشياخ، ومنهم الشيخ أحمد مصطفى، والشيخ محمد بن نبهان بن حسين، والشيخ عبد الله بن جبرين وغيرهم، كما أن لديه إجازة في القرآن والقراءات الأشر. كان قد تولى الشيخ إمامة عدد من المساجد بالرياض، وكان أبرزها جامع الملك خالد بن عبد العزيز لمدة ربع قرن. وفي 4 من رمضان من عام 1429 للهجرة صدر تكليفه بإمامة صلاة التراويح في الحرم المكي بمرسوم ملكي. وبعد ذلك عاد للرياض وقام بإمامة جامع المحيسن بحي إشبيلية في شمال شرق الرياض، الذي افتتح في يوم الثلاثاء 30 من شهر جماد الآخرة من عام 1430 للهجرة، ولا زال إماما به حتى تاريخه. شارك الشيخ والضيف في هذه الحلقة في الكثير من النشاطات الدعوية في أرجاء المملكة العربية السعودية، إضافة لإقامته للكثير من المحاضرات الدعوية والخطب المنبرية، كما شارك في الكثير من البرامج التلفزيونية والإذاعية. وهذا هو اللقاء الإذاعي الذي نسعد فيه كثيرا باستضافة فضيلة الشيخ القارئ عادل بن سالم بن سعيد الكلباني، الذي يكنى بأبي عبد الإله. حياكم الله شيخ عادل.
يا هلا ويا مرحبا، حياك الله وبياك.
سعداء أن تكونوا متحدثين في هذه الليلة حقيقة إلى المستمعين الكرام، تحدثونهم عن سيرتكم مع كتاب الله جل وعلا، ونرجو بإذن الله تعالى في ختم هذا اللقاء أن يخرج المستمعون أجمعون بفوائد تعينهم بإذن الله تعالى على العناية بكتاب ربنا جل وعلا. شيخنا الكريم، لم تصلوا إلى هذه المرحلة من العناية بكتاب الله جل وعلا إلا بعد أن ناضلتم وجاهدتم جهادا كثيرا مع كتاب الله جل وعلا، فهل تحدثوننا متكرمين عن بدايتكم مع حفظ كتاب الله جل وعلا؟
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بادئ ذي بدء أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، وأسأل الله أن ينفع بها وأن يجعلها حجة لي ولكم.
آمين.
وللمستمعين أجمعين. ثم إن كتاب الله سبحانه وتعالى كما قال عنه الإمام الشاطبي في منظومته المشهورة: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. فمن أعظم صفات هذا الكتاب العظيم التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة الله وسلامه، فمن أبرز بركات هذا الكتاب الكريم ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أسأل الله يجعلني وياكم ممن يرفعهم به. في حقيقة الأمر لم أكن يعني ذا اهتمام بالكتاب من حيث الحفظ والدراسة وما أشبه ذلك، في بداية عمري. أنا نشأت عادة مثل بني جيلي أو أكثر بني جيلي ودراستنا الرسمية، وكنت معجب، يعني أعجب بقراءة بعض المقرئين الأوائل القدامى المصريين بالذات.
أمثال من يا شيخ؟
مثل الشيخ عبد الباسط، الشيخ أبو العينين شعيشع، عبد الفتاح الشعشاعي، والمنشاوي طبعا رحم الله الجميع. وكانت في جيلنا، جيل الطيبين يسمونهم جيل الطيبين، هذا كان الإذاعة تفتتح بالقرآن وتختتم به، والتلفزيون أيضا يفتتح بالقرآن ويختتم به، وكانت تؤتي بهذه التلاوات وكنت أسمعها. ولم يكن عندنا الأشرطة يعني ما كان فيه وسيلة غير الإذاعة أو التلفزيون في وقت لاحق. فأحببت يعني بعض السور وبعض القراءات منها، ورزقني الله أيضا سبحانه وتعالى أني كنت إذا صليت مع إمام أو كذا، وأحيانا تعجبني الآيات، وأحيانا اللي كنت أحسبها سجع يعني في ذاك الوقت. فمرة مثلا صلى إمامنا وقرأ من سورة محمد عليه الصلاة والسلام، وأنا لا أعرف أين هي، في صلاة الفجر، فأنا جلست بعد الصلاة أبحث عنها من أول المصحف، وأنا أدور حتى وجدتها فحفظتها. وصليت مرة مع المفتي الحالي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، وكان ذاك شابا وكنا نسكن بعيد عنهم، لكن صليت معه في الجامع الكبير الجمعة، وقرأ في أواخر سورة مريم في صلاة الجمعة. أيضا أعجبتني عتية وجثية، فبحثت عنها نفس الكلام، فهذه مما يعني رسخت في ذهني.
ولا جاء في بالك شيخنا أنك تروح للإمام وتسأله وين الآيات؟
ما يجي في بالي، أنا أبحث أفتح المصحف وأقعد أدور. وهذه أيضا يعني ينبغي للشخص أنه دائما ما يستسهل، يعني كنت أبدأ أخذ جثية مثلا، جثية واضحة أنه ما فيه، فأجي للبقرة لقاها يختلف ويختلف حتى يعني أجد السورة. وهذه طبعا أحيانا دائما وأنت أثناء البحث تجد أنك تجد أشياء ما كنت تبحث عنها وتستفيد منها. فالشاهد أني بدأت علاقتي بالقرآن مثلها من, من, من مثل هذه، من سماعي لبعض الآيات أو في الصلاة أحيانا قراءة بعض الأئمة. ولأجل هذا أيضا بالمناسبة يعني أنا أنصح الأئمة أن لا يواظبوا على بعض الآيات. هذا من الخطأ أظنه الشائع، لأنه يجعل الناس محصورين في وأن أجد أن لأني أقرأ أنا بالختمة في الفروض، أقرأ أحيانا آيات يأتيني بعض من يسألني هذه في أي سورة يا شيخ؟ هذه في أي سورة؟ لأنه تكون جديدة عليه تماما. وهذا مما يشهر بعض الآيات ويشهر بعض الأحكام أيضا وبعض ثم لا يكون القرآن مهجورا. الآن الناس إذا تعودوا على سور معينة حتى يضيع بعض التأثير. يعني
هذا الاهتمام شيخنا كان في سن كم تحديدا؟
كنت شابا في يمكن من 15 وفوق. حتى بلغت يعني أنا توظفت وتزوجت وأنا على مثل هذا، مجرد أسمع يعني السورة أو كذا أعجب بالقارئ فقط. جاء الشيخ علي جابر رحمه الله أيضا في الحرم، وبدأت أحفظ من بعض ما يتلو، حتى أذكر يعني في قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، عجبتني جدا لا أدري إلى الآن لماذا، لكنها
لها جرس،
لها جرس في مخي كان عجيب جدا، فحفظتها لأني كنت أعرف أن ذيك الوقت بدأت أعرف أن هذه سورة هود وهي سورة كذا. فأراد الله سبحانه وتعالى أني يعني لما أراد لي الخير وأسأل الله أن يختم لي بذلك، أنه جئت مرة في قصر أحد الأميرات، كانت أمي تعمل عندها رحمها الله ورحمهم الله جميعا، وأنا آتي أضع الوالد العصر، هي ترافقها في الذا، ثم آتي أخذها في الليل. فذيك اليوم جيت في العصر قريب من المغرب، جلسنا وسولفت مع بعض الجالسين الطباخ، وكان فيه ذا، وصارت علاقة مع كثرة الروحة والجية، فأدركنا المغرب ذاك اليوم. فأردت أن أصلي، ما كان في المنطقة ما فيها مسجد أبدا حولهم، كانوا يصلون فرادى. فقال الأخ الله يرحمه اسمه حراجي، قال لي ليش ما تصلي بنا هنا؟ ما كان يعني أحد يحسن في ذاك الوقت إلا أنا يمكن. فاتفقنا أن نصلي في غرفة الحارس أو السنترال. فلما صلينا المغرب سبحان الله كان جاءوا العاملين واجتمعت صارت فيه تجمع امتلأ الغرفة امتلأت. فبعد الصلاة على طول اقترح نفسه الأخ حراجي رحمه الله قال مدام كذا تجينا سير تجينا المغرب وتصلي من المغرب والعشاء ونكسب خير ونجمع الناس يعني واتفقنا أن نصلي في الحوش اللي جنبه. وفعلا من غد ذهبت وشريت بعض
البسط
وميكروفون ومدري ايش وسوينا وصار هذا بداية نواة أني أصلي بهم المغرب والعشاء
ما شاء الله.
طبعا بقى صلاة أنا كنت أقرأ مما أحفظه اللي تعود عليه الناس وبدأت بعدين يعني أحاول أني أحسن التلاوة وأحفظه. صار هذا المادة والفرش صارت مشروع مسجد يعني له قصة طويلة ذكرتها في بعض المناسبات. الشاهد أنه أقيم مسجد مكانه وبدأ يعني تحمس الوليد بن طلال نفسه وبنوا لأنه كان فيه جنب مسجد طلال بن عبد العزيز لكن لم يكن يعلن فيه. تعرف بعض الناس اللي نسميهم الحاشية والبطانة أحيانا يكون عندهم نوع من التحفظ نوع من القلق نوع من يسمونه ملكين أكثر من ملك أحيانا يفهم يظنون أن الأمير ما يبغى الإزعاج وما أدري إيش. لكن أنا الأميرة نفسها لما علمت
بصلاتك
بالميكروفون كانت مسافرة لما سوينا المشروع هذا كله فأنا أخبرت السائق رحمه الله اسمه عبد العزيز الثويني. ثم لما جاءت هو كان نسي أن يخبرها فخشوا كلهم خافوا من الغضبة الأميرية فتنصلوا عني وضعوني في وجه المدفع
أو في وجه الميكروفون مع الأميرة.
فاتصلت هي لما سمعت أذان العشاء كانت توه جاية من أبها فلما جاءت وسمعت أذان العشاء من هو وش القصة سألت قالوا هذا عادل ولد نايلة هم يعرفون هناك ولد نايلة عشان أمه اللي تعمل رحمهم الله جميعا. ثم قالت أعطوني فهم جئت على أن يعني العقاب سيكون صارما. فهي قالت لي وش ذا اللي سمعتك الله يحييك هذا أذان وسوينا كذا وكذا وكذا وأنا قد بلغت بن ثويني بس. قالت وش سوى وش كلفكم قلت كلفنا كذا وكذا شيء طفسة. قالت أجل بكرة تروح تجيب سماعة ثانية وتحطها من جهة اللي فيها غرفتها هي.
عجيب
أيوة عشان يصحين الفجر.
يا سلام.
طبعا لما صار موقف الأميرة إيجابي ومشجع أقبل الناس كلهم لكن الحمد لله عموما صار نواه بنته سووه مسجد في نفس المكان اللي كنا نصلي فيه الحوش سووه مصلى ثم الآن سووه مسجد جنبه. الأمير طلال أيضا لأن كان جنبنا قصر الأمير سلطان رحمه الله أيضا وسار هناك مسجد الأمير طلال بن عبد العزيز الآن بنوا وعيد بناؤه
ما شاء الله
والحمد لله أنها يعني سارت نواة. نسأل الله أن يجعلها في ميزان الحسنات جميع من ساهم يعني
اللهم آمين.
ومن اقترح ومن أيد ومن ساهم في بأي حتى ولو بكلمة
اللهم آمين.
لكن من هناك بدأت علاقتي حتى بالالتزام يعني لأني كنت حليقا أو عوارض بسيطة فكل ما أذا أصلي بالناس أقول والله صعب تكون كذا وفي كذا وثوبك طويل وتتقدم وهذا بدأت معي التغييرات في من ذاك المسجد فكان فضله علي كبيرا.
يا سلام.
ومنها بدأت أحاول الحفظ يعني
لوحدك بدون الذهاب للمعلم
لوحدي حتى تزوجت 1402 كنت أعمل في المطار فانتقل المطار إلى المطار الجديد وكنت أسكن في حي بعيد فاقترح علي أنا صرت مؤذنا بعد ذلك وأنا حاول أختصر بس فلما صرت مؤذن اقترح علي اللي أصلي معهم قال لي ليش أنت يعني مؤهلاتك إمام ليش ما تبحث عن مسجد قريب من المطار في منطقة وسطى بحيث أنك تصير يعني إمام وتقرب من المطار الجديد. استحسنت الفكرة وفعلا بحثت في ذا ثم ذهبت إلى مسجد يسمونه مسجد صلاح الدين في منطقة اسمها صلاح الدين قريبة يعني هي من المطار القديم لكن صارت وسطى بين الأهل
والمطار
العمل. منها بدأت يعني التفكير الجدي في أني صرت إمام رسمي وخطيب أيضا هذا عام 1403 بآخر 1403 1404 بقيت على ما أنا عليه وكنت أقرأ يعني متنوع أحفظ كثير من متفرقات وكان يظنني أكثر الناس أني حافظ وأنا لست حافظا، حتى جاء 1405 رمضان، فلما صليت كنت أحفظ البقرة فصليت بها غيبا، بدأت أمسك المصحف من آل عمران، ثم وجدت الفرق بين القراءة بالمصحف والقراءة من عن ظهر قلب، فقلت حتى المنظر والشكل ما هو بعجب. أي. فقلت لأن بقيت إلى قابل إن شاء الله أني أقرأ قرآن من كله يعني.
يا سلام.
عاهدت نفسي أني أحفظ قرآن قبل رمضان القادم.
ما شاء الله.
وفعلا بدأت في 10/10/1405 وأنهيت مهمتي في جمادى الآخرة.
ما شاء الله.
في 1406.
أتممت حفظ القرآن كامل.
أتممت حفظ القرآن. طبعا كان الحفظ ركيك فيه.
أي.
هنات حتى بدأت صليت 1406 بالحفظ يعني.
ولم تستعن بأحد في مسألة ضبط الحفظ أو
لا ما استعنت بأحد أبدا، كان كل اجتهاد شخصي، لكني كنت مدمن النوم بعد صلاة الفجر.
سبحان الله.
فأنا ضحيت بهذا.
أي.
يعني حتى أني أكون ماسك المصحف أحفظ ونوم. الآن بعد هذا العمر ما عاد أقدر أنوم الفجر أبدا.
سبحان الله.
حتى لو كنت سهران ما أنوم بعد الفجر مباشرة، لازم أقعد ساعة شوي حتى أستطيع النوم. فهذه يعني من بركات القرآن أنه حرمني في فترة الطلب، ثم يعني جعلني أستفيد منها كثيرا بعد ذلك فيها القراءة وذا كله صار بعد الفجر.
ما شاء الله ما شاء الله.
بدأت في الحفظ كنت أحفظ وجهه شوي، وأحيانا أراعي المعنى يعني القصة، مثلا قصة هود ثمود كذا ما أقطعها أواصلها، ولكن كله كان اجتهاد شخصي. ثم صار يصلي معي أحد الزملاء اسمه عبد الله الغميجان، الآن هو في مكتب وزير الشؤون الإسلامية. فطبعا هو يدرس في أصول الدين وفي قسم القرآن، وكان حافظا ذاك الوقت، ويعرف عرف أني حافظ، وأكيد أنه لاحظ علي كثير من الملاحظات، لكنه جاءني بأدب جم وقال لي أنا أوصل شيخ إلى المدرسة من الكلية، أنا أخذه أمره البيت وأخذه الكلية وبعدين أرجعه، وهذا مقرئ ومعه سند، أنا ما أعرف وش السند ذاك الوقت.
أيه.
وذا ولو جيت تحاول تقرأ عليه. أنا جئت فعلا أخذ موعد معه ورحت للشيخ العصرية في أواخر 1406 أو بداية 7، فلما قرأت عليه الفاتحة قال لي اقرأ يا شيخ عاد
مصري رحمه. الشيخ مصري
الشيخ أحمد مصطفى.
أيه.
أبو حسن. فقال لي اقرأ، قرأت الفاتحة جلست ربع ساعة وهو يصحح لي.
لا
إله. أنا لله الحمد من فضل الله علي أني لا أستكبر يعني،
الحمد
فضل. وهذا ترى مهمة جدا في طلب العلم أو طلب حتى الفوائد، يعني كان ممكن أقول والله وش هذا وأترك، يعني كنت إماما وخطيبا وكان لي بدأ الصيت يظهر ذاك الوقت، لكني عرفت أني على غير جادة.
أي.
فقلت إذن هذا الطريق أني لازم أمسك الجادة مع هذا الشخص.
يا سلام.
وفعلا رحمه الله وجزاه عني ألف خير وخير وخير، والله يجعله في ميزان حسناته، وكل ما أقرأه إن شاء الله أدعو له كل ليلة. يعني على قول الشيخ عبد الباري محمد رحمه الله يقول الشيخ أحمد ضبطك كويس يعني.
يا سلام.
اشتغلك.
يا سلام.
جدا. وفعلا هو بذل جهدا كبيرا في تقويمي وتعليم الوقف والابتداء، كل ما أنا فيه الآن من القرآن يعود بعد الله سبحانه وتعالى إلى هذا الشخص، فقد أفادني كثير ونفعني، هو حتى تلميذ الشيخ الزيات. فقرأت عليه القرآن وأجازني بذلك في حفص طبعا في 1407 في رمضان، فأنا قرأت 1407 خلاف قراءتي 1406.
ما الفرق يا شيخ؟
الفرق في التجويد والوقف ومعرفة
الضبط.
هو أيضا أفادني فائدة ثانية عرضا، جاءت عرضا، أني كنت أقرأ عليه العصر حزب أو جزء، ثم يأتي بعدي الشيخ عبد الله الحكمي ويقرأ. في ذاك اليوم لم يأتي الشيخ، وكان عنده علمه أنه ما هو بجاي. فلما انتهيت من الحزب حقي أو الورد اللي بقرأ حصتي، قال الشيخ عبد الله مش جاي تقرأ أنت كمل. قلت يا شيخ أنا ما حضرت. قال لي هو أنت لازم بتحضر. قلت يا شيخ وشلون؟ قال لا تبقى مش حافظ.
لا الله.
إذا بتحضر تبقى مش حافظ. قلت طيب وش أسوي شلون؟ قال تقرأ كل يوم 3 أجزاء تختم كل 10 أيام. قلت له يا شيخ صعبة؟ قال لما فيش صعب، تمسك المصحف ولما تغيب عنك الآية تغيب مرة تفتح وتشوفه بس، بعدين تسكر تقرأ غيبا، ما تقرأ ما تشوفش المصحف أبدا، ما تشوف المصحف. وفعلا أخذت بنصيحتي وعملت بها والله الحمد منه، وأوصيت بها جميع تلامذتي، فمن مضى عليها وجد والله الحمد والمنة يعني البركة فيها، وأنه لا يحتاج إلى مراجعة، يستطيع أن يقرأ في أي وقت كان من أي جزء كان من أي، لا يشتبه عليه والله الحمد لا المشتبهات ولا غيرها من الآيات.
ما شاء الله،
هذا باختصار بداية.
جزاكم الله خير، بداية موفقة الحقيقة. وإذا أذنت لي شيخنا أعود إلى غرفة الحارس أو غرفة السنترال وصلاة المغرب الأولى والإمامة الأولى ربما، هل تتذكر الآيات التي قرأتها في تلك المغربية؟
لا والله ما أذكر، لكني أذكر الآيات اللي أول آيات سببت أني أكون مؤذن.
عجيب.
يعني جيت في المسجد الجنب بيتنا في صلاة العشاء، وتأخر الإمام، تأخر إمام جدا، والمؤذن كان شايب كبير ما يصلي يعني ما يقرأ، فجلس يتلفت، واللي حوله كلهم شيبان. نائب اللي ينوب عن الإمام أيضا تأخر من قدر الله سبحانه وتعالى. فلما غلبت الروم قلت له صل يعني أقم، فهو ما صدق يعني لقى واحد ممكن يتقدم يصلي بهم، فتقدمت وصليت وأقرأ. أنا قرأت في آخر سورة الزمر، هذه الآية أذكرها تماما، لأني جاء النائب الإمام بعد ما أقيمت الصلاة صلينا، ثم قال لي جابك الله وجزاه الله خير أني أثنى بما هو أهل له هو من حسن ظن، ثم قال لي لعلك تصير تنوب عننا حتى لم عد أبقى.
ما شاء الله.
وفعلا كلم الإمام هو، صرت نائب عنها نوب عنها إذا غاب. وبعدها اقترحوا علي لما جاء الإمام المؤذن لينقل أني أمسك مكانه حتى يرتاح الإمام مرة، وصرت فعلا مؤذن. يمكن جلست سنة وشوي، هذا في عام 1403.
يعني قاربنا 40،
34 سنة.
34 سنة. طيب شيخنا الكريم، ودنا نرجع 34 سنة وتستعيد تلك اللحظات عندما قلت لذلك الرجل الكبير المسن صل، وكنت تزور وقتها أواخر الزمر. نريد نسمع منك الآن هذه الآيات إذا تكرمت شيخنا الكريم، ثم سنتصور ونتخيل الفارقة بينها وبين تلك القراءة الأولى.
الفارق كبير جدا.
الحمد لله.
عموما ترى حفظتها أيضا من الشيخ سبيل رحمه الله، كان دائما يقرأها في الفجر، صلاة الفجر كان دائما يقرأها. وذلك الوقت أنا أتتبع الإذاعة، البث كان ضعيف، يا الله يأتي.
كان يقرأها في الحرم الشيخ أو
في الحرم؟ في الحرم كان يقرأها، كان هو ماسك صلاة الفجر، وكان دائما يقرأ قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، دائما في الفجرية، أو يقرأ ولمن خاف مقام ربه جنتان، أيضا حفظتها منه رحمه الله غفر له. كنت أيضا بدأت قراءتي فيه نوع من تقليده، فيه نوع من تقليده يعني.
هل يتيسر أن
ما أحسن والله الحقيقة، لكني بديت أنا وأذكر أني كنت أحاول أحاكيه، حتى مرة صليت في المسجد هناك في السنترال على قولك، وقال لي أي السبيل المصري، قال لي أي السبيل الله يرحمه ويغفر له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير شيخنا، بما أنه أعجب بكم الرجل المصري الجميل في تلك الغرفة فلم يكن مخطئا في إعجابه، فنلتم بعد ذلك تقدير واحترام وإعجاب كل من استمع إليكم.
نسأل الله، نسأل الله الإخلاص.
اللهم آمين. شيخنا الكريم، بعد أن صليتم في جامع صلاح الدين في حي صلاح الدين، كم بقيتم في ذلك الجامع؟
بقيت فيه ثلاثة، أنا بدأت فيه في أواخر يعني في ذي الحجة 1403،
طبعا هي تقريبا 1983 تقريبا.
نعم. ثم نقلت إلى جامع مطار الملك خالد
الجديد
في جمادة من نفس 1404، انتقلت إليه وصليت هناك رمضان 1404،
المسجد الحالي الكبير.
المسجد الحالي الكبير، وسكنت في سكن
الموظفين المطار.
لكن نفس الأخوة في صلاح الدين أبوا، وكان البيت ضيق جدا، وكان يصلي معنا بعض يعني المسؤولين، منهم اللي هو سعود بن سلطان الحارثي، وكان إذاك مدير عام باحث الرياض، ويصلي معنا عبد الرحمن الملحم رحمه الله أيضا، وكان مدير أو عميد في مركز المعلومات الوطني، ويصلي معنا محمد فتح الله، وكان في الجوازات، ثم نقل لشرطة القصيم، فكان مسؤولين معظمهم في الداخلية وكذا، وفاروق أخضر رحمه الله أيضا كان رئيس الهيئة الجبيل وينبع. فلما رأوا كذا وجمعوا وبنوا وسعوا البيت، كان بيت مجرد غرفة ومجلس فقط، غرفة ومجلس يعني كم غرفة وصالة، وسويته أقرب إلى أنه يكون بيت.
نعم.
فوسعوا البيت، سووا صالة كبيرة وثلاث غرف، ثم طلبوا مني الرجعة، وأنا أيضا لأنه الجماعة هناك ما في جماعة، هنا في ناس وجيران وفي البلد، فأنا رجعت ثانية في 1405، وهي أكملت معهم 1405 وستة وسبعة، وأيضا جددوا المسجد ووسعوه. في 1408 انتقلت إلى جامع الملك خالد في أم الحرم، وبقيت فيه حتى ذهبت إلى الحرم في 1429.
وجامع الملك خالد يبدو أنه كانت المرحلة يعني أقرب ما تكون إلى ربع قرن في جامع الملك خالد،
21 سنة بالضبط.
21 سنة، المنطقة تعتبر إلى حد كبير يعني مركزية.
نعم.
وكان يعني يتقاطر على هذا الجامع يعني مئات الناس في الصلوات الفروض وغيرها، يريدون الصلاة خلف الشيخ عادل.
الله المستعان.
وفي صلوات التراويح، وأتذكر أنا هذا جيدا، يعني كان الإنسان المتأخر، بمعنى المتأخر يعني اللي يجي بين المغرب والعشاء ما يحصل له مكان لصلاة التراويح خلف الشيخ عادل.
الله المستعان.
كيف كان الارتباط بين الشيخ عادل وبين محراب وميكروفون أو لاقط جامع الملك خالد؟
والله كانت العلاقة حميمة جدا جدا جدا، يعني تعرف أنا فتحت مسجد صلاح الدين، فكنت أول من صلى به وأسسته أنا، حتى كنت أضع الميكروفونات وأغير السماعات وفرشته واخترت فرشته واخترت كذا، وبنيت جماعته على أسلوبي.
على طريقة صلاح الدين في الفتوحات. أيها.
فأنا أيضا افتتحت جامع الملك خالد، أنا جئته وهو جديد، فأسسته على أيضا على منهجي وعلى ذا، واخترت فيه ذا، والسماعات غيرت فيه السماعات واخترت فيه ذا والفرش، وكل هذا كان يعني كان المشرف عليه أول ما افتتحناه كان المشرف عليه الأمير بدر بن عبد المحسن، بحكم أنه زوج الأميرة البندري بنت خالد، فهو كان ماسك يعني الإشراف والصرف عليه. فبدأنا في ذاك الوقت، وحتى أذكر أن في رمضان كان الصوت، أول ما بدينا كان صوت ما يسمع ولا يفهم، لأنه بني بالطريقة المغربية والتركية.
أي.
وكان في سماعتين فقط في العمودين المتقدمين، والباقي سماعات صغيرة فوق، والسقف مختلف الارتفاع.
صحيح.
والقبة، فكان ما تسمع على لجلجة. وأول ما أقيمت محاضرة الشيخ بن باز رحمه الله في ذاك بداية افتتاح، ما كان الناس يدرون، جت الشكاوى كثيرة، فالشاهد أن تعبنا معه، وكان معنا الله يرحمه أبو ياسر أحمد عجاج كان من عاملين في تسجيلات التقوى في ذلك الوقت. طبعا التسجيلات هي لها تأثير كبير.
صحيح.
فبدأنا أنا وياه نعدل ونضبط في الـ والأمير جزاه الله خير أعطانا يعني الصلاحية. إلين جينا يوم من الأيام ليلة الختمة وخرب الميكروفون تماما يعني ما نفع الترقيع. فأنا بعد الترويح اتصلت فيه كذا وكذا قال سو الحين اللي كذا. طبعا الناس متجمعة ففعلا جبنا عبد القادر الرجب أذكر ذيك الوقت.
أي نعم.
وعدل معني ما جت صلاة القيام إلا وفيها الأجهزة كبيرة والسماعات كثيرة يعني عولنا سوينا كان فيليبس ذاك الوقت أيضا. فالشاهد بدأت فيه يعني مع المسجد في من بدايته قبل أن يفتتح وبنينا فيه الله الحمد لله. يعني المسجد شهرني وشهرته يعني كلانا كان له فضل على الآخر والحمد لله. يعني إن شاء الله مر عليه أنا في ذاك المسجد صلى معي يعني معظم بل أستطيع أن أقول يمكن كل كبار العلماء من الشيخ بن باز وبن عثيمين والمنيع والفوزان والغديان وبن قعود ومدري عد تقريبا كلهم صلوا خلفي في ذاك المسجد وأمراء ووزراء. وكان أيضا يعني يوم جيناه ما كان الحي ما حد توقع أنه يجي يعني حتى أنا فوجئت أول جمعة ظنيت أن الجمعة ما يكون فيها أحد يعني ممكن يكون في صفين ثلاثة زين حضروا يعني. لكن الساعة 11 ما ديت المؤذن يطق الباب هي أول جمعة نصل افتتحناها الثلاثاء.
أي.
كانت أول جمعة يعني أربع أيام لنا في المسجد فقط
وعلى أساس أنت اللي بتخطب ولا؟
إيه وأول فجر أول فجر مصلي أنا والمؤذن واحد مراقب المساجد كان ساكن فالثلاثة عشان كذا تصورت أننا ما حنلاقي أحد. لكن الساعة 11 يمكن 11 شوي أذن الأول وجاء طق علي الباب قال لي شوف قلت وشو واطلع ولا السيارات مليانة والدنيا. أنا دخلت المسجد يعني في مسجد صلاح الدين كنت أدخل ويكون لسه بعد باقي ناس يعني. فأنا فوجئت أول جمعة والمسجد مصطك إلى آخره يعني.
ما شاء الله.
فمن ذاك الوقت والله الحمد والمسجد يعني يعطي دافع للبذل يعطي دافع لل يعني الاهتمام يدفعك دفعا أنك لازم تقدر هؤلاء الحاضرين. أذكر مرة صعدت المنبر وقلت السلام عليكم ورحمة الله وإذا بالشيخ صالح بن حميد يعني تحت. فصعب أنك تجي على طول كجمعة عادية تحتك واحد جبل من جبال الله. الخطابة والبلاغة والأداء والعلم. صليت مرة برضه وإذا الخطبة كانت على علماء وإذ بالشيخ صالح الحيدان جاي يصلي على جنازة حتى أذكر كلمته قال لي أوجعتنا.
لا إله إلا
الله. يعني أقصد أنك تصلي وتكون حولك أو معك ناس. وهذه أنا أنصح أيضا خطبة أن بعض الخطبة يظن أن اللي جايين يصلون كلهم جهلة ويعتقد أنهم يعني من العوام فيقول أي كلام وأحيانا ما يهتم بالذا وهذه أعتقد أنه مو بصحيح أبدا. قد يكون في المصلين بل هذا أكيد مو قد من هو أعلم منك وأفصح منك وأفقه منك وأحسن منك في اللغة. فأنت قد تراقب من لغة من واحد من ومشرط يكون أستاذ لكن قد يكون بليغ فيها متقن لها وقد يكون معك فقيه وقد يكون معك أصولي. فأنت تصلي في مختلف الفئات وهذه كلها لازم تحط. صلي معي التراويح كان صلي معي ناس من أعضاء ديوان المظالم وأعضاء الهيئة العامة والاستئناف الآن والمحكمة العليا. فهذو يجون أيضا أفادوني جدا في التوجيه والاقتراح وأحيانا المساندة.
جميل شيخ.
فالإمامة لها فضل كبير يعني حتى في الحفظ ترى. وأيضا مما ساعد في يعني بدأت أنا في هذا لما بدأت أحفظ في صلاح الدين حتى أجبر نفسي إني أستمر ما أنقطع. لأن مشكلة الإخوان وهذه مشكلة تواجه الحفاظ عموما مشكلتان: مشكلة المواصلة في الحفظ ومشكلة مراجعة الحفظ.
أي.
هذه كما أخبرتك عن الشيخ أحمد رحمه الله أنه قال لازم تراجع لازم تراجع الثلاثة أجزاء أو جزئين أو جزء لازم يكون عندك ورد يومي. هذا تلزم به نفسك مثل ما غصب عليك تصلي العصر. أفرض أنك نمت أو نسيت متى ما ذكرت بتصلي العصر، هي باقية فيك حتى لو بكرة، لو نسيتها اليوم وذكرتها بكرة بتصليها بكرة. هكذا اجعل وردك مع القرآن، لو نسيت ولو انشغلت عنه لازم تقضيه. هذا الارتباط هو اللي يعني يرسخ الحفظ ويثبته. والمشكلة الثانية اللي هي التسويف، دائما دائما يجون الناس الحلقات ويسألون شلون أراجع وشلون أراجع. هن بعضهم يتحمس اليوم يصير على قولهم شوط بقرة، يعني يجيك تقولهم من ينسى يكسل. أنا عشان أجبر نفسي أني ما أبدأ وبعدين أنقطع، ألزمت نفسي في القراءة بالتسلسل اللي بالختمة. فبدأت من 10 10405 أقرأ، ثم في كل فجر أنا بدأت الفجرية فقط، ثم تطورت عشان أجبرها يعني أني كنت أول ما أحفظ، فلما حفظت صرت أقرأ المغرب والعشاء أيضا. في الفترة الأخيرة الآن لما في آخر أيامي في المركاد وهنا، صرت أقرأ في يعني تقريبا 8 أوجه في اليوم، هذا في الفروض فقط، 4 في الفجر و4 في المغرب والعشاء. فمعنى هذا أني بقرأ الجزء في 2.5 يومين تقريبا، تقريبا يعني أو خلنا نقول 3 أيام، فكل 3 أيام أقرأ جزء، معناته في 10 أيام أو في الشهر بنقرأ 10 أجزاء. هذا إذا ما في سفر ولا فيه روحة ولا جية.
ولم تشعر أن جماعة المسجد مثلا يتحرجون من
الإطالة؟ لا بالعكس بالعكس. يعني في صلاح الدين أنا لما تركتهم ذهبت للملك خالد، كان أول واحد جاني يعني بداية ليش أقول لك أني عودتهم على ما على منهجي. أني بعد فترة جاني واحد قال لي يا شيخ ما تعرف جزء عمة؟ قلت لا أعرفه لكن كذا وكذا المهم جلسنا. فلما استمريت معهم على هذا، لما طلعت جاء بعدي أحد القراء المشهورين يصلي بهم يعني يمسك المسجد، واختلفوا معه. حتى الشيخ العميد اللي ذكرته اسمه قبل قليل عبد الرحمن منحم رحمه الله، كان يقول يا شيخ يقرأ ابن الفجر من المزمل ما أحس أني وقفت. فهم تعودوا على الوقوف، تعودوا على طول القراءة. وهذا أيضا ترى الأئمة يستفيد منها. أنا أقول المأموم من الإمام، أحيانا يكون المأموم نفسه الإمام نفسه كسول أو غير حافظ، يعني حفظه ركيك، فبالتالي هو يحط العذر في الجماعة، يقول عشان أخفف على الجماعة، هو في الحقيقة ما مو بحافظ أو مو يعني كسول ما يبغى يصلي يطوله. لكن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، المسألة ليست متروكة لشهوة إمام ولا لرغبة مأموم، القضية سنة، السنة معدل السنة السجدة وهل أتى، هذا الوسطية ولا حقة الجمعة الثابتة. فأنت 3 أجزاء 3 أوجه وجهين يعني 2 في الصلاة الفجر، هذه أعتقد أنها رائعة يعني. لكن أيضا 2 بدون الترتل البطيء، يعني يختلف على حسب الحدر والسرعة، هذه حسب التلاوة أيضا. ممكن يقرأ كما تقول عن أحد أمهات المؤمنين عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقرأ السورة عليه الصلاة والسلام، يقرأ السورة حتى تكون أطول من التي أطول منها، هذا في باب الترتيل واللي يسمونه التحقيق والحدر يختلف. فإذا مما يساعد على تحفيظ على تثبيت الحفظ أن يقرأ الإمام متنوعا، وأنا أنصح أن يقرأ بالتسلسل حتى يثبت معه ويربط الآيات، لأن كل ما قرأت على الجماعة وتسمع القرآن على غيرك ويعدلوا لك مرة مرتين يثبت معك إن شاء الله تعالى.
شيخنا الكريم، أنا يعني كل كلامكم لافت، وأكثر ما لفتني فيه ما ذكرتموه من أنكم عندما صليتم رمضان قبل الحفظ في جامع صلاح الدين عاهدتم نفسكم على أن تقرؤوه حفظا في رمضان القابل. هذه لفتة مهمة شيخنا الكريم، ولعل يكون فيها رسالة للإخوة الذين كما ذكرت من قبل يتحمسون للحفظ لكن قد تغيب الإرادة وتحضر نومة الفجر كثيرا، ولعلكم يعني ترسلون رسالة فعلا شيخنا الكريم لأولئك الراغبين في حفظ كتاب الله جل وعلا أن ينهجوا نفس النهج الذي تفضلتم به وطبقتمه.
والله شوف يا أخي الحبيب، ترى كل شيء لا ينال وانت ساكت.
نعم.
ما في يعني، حتى تبغى الدنيا، تبغى تصير طبيب مثلا لازم تصير مجتهد، وفي مواد لازم تكون متقنها جدا، ما يمكن تكون طبيب وانت ما تاخذ الا 50 او 45 بالعلامات ولا لا؟ وكذلك لا يمكن يكون الطبيب نفسه حتى اذا تخرج طبيب لكم يكون استشاري وكذا ومبرز وياتيه الناس ويثقون به الا اذا مع دؤب في المواصله في الاطلاع. اما اذا اخذ وتخرج وجلس هذا بيموت مثل غيره. وهو كذلك في العلم الشرعي يعني حتى تتميز حتى يثبت لك شيء لازم تكون البذل اكثر بذل اكثر. فانت انا اضرب مثال دائما لحقين التحفيظ اللي يجوني يقول لهم ان نسافر دائما في البر امسك الخط ونسافر. سياره معك حين تكون لكزس ولا مرسيدس ولا شيء يعني سياره من الفارهات والسريعات تمشي 200 و200 وشوي تتعدى التريله يمشي 80 التريله تتعداه وبعدين انت توقف تصلي او تقضي حاجه او تشتري لك شيء من تعبي بنزين ثم ترجع تمشي تفاجأ أنك تسقط على نفس التريلة اللي كانت تجاوزتها قبل قليل. هذه تمر في كل من مسك خط. وش الفرق؟ الفرق أنك مع سرعتك أن تمشي 140 أو 200 أو 160 هو يمشي 80 لكن 80 مستمر. لو تمشي 160 ثم تنقطع ما كأنك مشيت 160. الفرق اللي أخذته في السرعة ضيعته في الوقوف. فهكذا انت لما تجي الان تحفظ لي وجهين ولا سوره ولا ثلاث اوجه ومتحمس تحفظك ثم تقعد اربع شهور ما حفظت ولا ايه ما استفدت شيء. مهم مثل اللي يحفظ كل يوم ايه واحده يحفظ كل يوم ايه بيقعد 17 سنه يكون خلص القران. انت تقول 17 سنه طويله خلها ايتين بتصير 8 سنين ولا لا؟
بلى.
خلها 3 ايات بتصير 4 سنين. خل 4 آيات لكن أهم شيء كما قال عليه الصلاة والسلام أحب العمل الله أدومه وإن قل. المشكلة في العموم في العبادات كما يقول الشيخ عبد الله المطلق الله يحفظه هو التنقل والتسويف وأيضا الملل. يعني يحفظ له اليوم يتحمس اليوم ولا يسوف خلاص إن شاء الله مع بداية العطلة الصيفية أبدأ أحفظ إن شاء الله مع رمضان ببدأ أحفظ تبدأ علاقتي بالقرآن. ثم يجي رمضان ينشغل بالمقاضي ومعقل العيد وتفصيل الثياب خلاص لا إن شاء الله في عطلة العيد عطلة العيد بروح يتمشى ويروح دبي وما أدري ثم يرجع أوه إن شاء الله مع الحج شوي لما العمر منتهي. لكن دائما حط لك برنامج معين ولو قليل جدا. لو تحفظ كل يوم آيتين 8 سنوات تكون حافظ القرآن. تقول 8 سنوات طويلة؟ نعم طويلة. أنت ما وراك شيء لكن أهم شيء أنك يكون عندك.
يا سلام.
لو تقرأ صفحتين تلقى خلص المجلد 300 في خلال كم. وهكذا المشكلة دائما عند الأخوان أنهم لا يبدأون. عشان كذا أنا أسأل كل من سألني شلون أحفظ أقول ابدأ احفظ. الجواب احفظ احفظ يعني مو بشرط تحط معوقات أنه والله
وجدول سنتين
وجدول سنتين 3 4 لا تسا ملزمة يعني كمان أنت متخرج يعني لازم تخرج من آخر سنة حتى تختبل فيه. هو منا من الله سبحانه وتعالى. لكن لو ربطت نفسك وصرت تصلي فيه اللي تحفظه تصلي فيه في السنن الرواتب وتصلي فيه في الظهر والعصر توتر فيه بأيتين ولا ثلاث ولا بربع ولا وجه وجهين كل ليلة بتصير علاقتك بالقرآن جميلة جدا.
جزاكم الله خير شيخ عادل. إذا أذنت لي الحديث حقيقة عن إمامتكم وخطابتكم كذلك لجامع الملك خالد وهذه السنوات الطوال التي بنيتم فيها علاقة قوية مع القرآن ومع محبي القرآن والقادمين إلى هذا المسجد لسماع القرآن، ولكن بعد ذلك وتحديدا في الرابع من رمضان من عام 1429 للهجرة حدثت حادثة تحدثنا أنت عنها شيخنا الكريم في هذا التاريخ.
طبعا هذا التاريخ بالنسبة لي لا ينسى أنه في ذاك الوقت في ظهر ذاك اليوم تلقيت مكالمة من الشيخ صالح الحصين رحمه الله كان الرئيس العام رئاسة شؤون الحرم المكي والمدني. ولم أقابل في حياتي رجلا في تواضعه وعدماثة خلقه رحمه الله
غفر الله له.
وأخبرني بأن الملك عبد الله رحمه الله أيضا قد أمر بأن أشارك في صلاة التراويح لذلك الشهر. قلت له متى تبقانا نجي؟ قال الملوك يحبون تنفيذ أوامرهم على طول يعني قال الليلة تكون عندنا. وفعلا كنت عندهم في ذاك الليلة الخميس ليلة الجمعة وقابلته أخبرني بالبرنامج وصليت بالحرم الجمعة 5 رمضان، كان علي التسليمتين الأخيرتين والوتر في ليلة، والليلة التي تليها يكون علي التسليمتين الأوليتين، وهكذا حتى 10 الأواخر. في 10 الأواخر كنت أصلي الـ5 تسليمات الأولى، 10 ركعات الأولى، ويتناوب الشيخان الشيخ ماهر المعيقلي والشيخ عبدالله الجهني على 5 الثانية. فكنت أصلي كل يوم إما أول الصلاة أو آخرها، فلا أنسى، لا شك لا أنسى هذا، ولا أنسى أيضا فضل الملك عبدالله رحمه الله وغفر له على أن جعلني أنال ذلك الشرف العظيم.
اللهم. طيب شيخنا الكريم، لا شك أن الوصف لهذه اللحظات صعب الحقيقة، لكن لا شك أنكم تتذكرون جيدا تلك اللحظة الأولى التي وطأتم فيها أديم المسجد الحرام مقبلون على المحراب هذه المرة، وليس كما كنتم في السابق تأتون للطواف وللسعي، هذه المرة تأتون لتأم المسلمين في 5 من رمضان من عام 1429. قبل أن تقول الله أكبر شيخنا الكريم في تلك التسليمة، ما هي المشاعر التي كانت تعتلج في صدرك؟
الله المستعان. كان طبعا هي مشاعر مختلطة حقيقة، كما قلت أنت لا يمكن التعبير عنها إلا أني أقول إنها كانت مختلطة ما بين خوف ورهبة وفرح ورجاء أمل. الخوف طبعا من الفشل، الخوف، الرهبة من المستمعين، من الاختيار، من المصلين، من الأئمة اللي خلفك. دائما إنسان إذا وضع في مكان مراقبة يعني يأتيه نوع من الرهبة. لكن الحمد، أنا سألت الشيخ صالح بن حميد أول ما جيت عشان أصلي، وقلت له وش توصيني فيه؟ قال لي ما يحتاج، أنت بجديد على هذا، أنت بجديد على. وفعلا يمكن هي ساعدني أني قدمي في الإمامة ساعدتني كثيرا في تجاوز تلك اللحظة يعني. وكان الشيخ محمد الشتوي وفقه الله وحفظه أيضا يوصيني بأن أتمالك نفسي، يعني طبعا إحساس بالرهبة هذيك والفرح، ويمكن يعرف أن الدمعة قريبة، فقال يعني حاول أنك تمسك نفسك، لا تبكي، لا تتأثر يعني، لأنك هي لو تأثرت ما حد يقدر تكمل، فأنت أضبط نفسك، حاولت يعني. جزاه الله خير، أوصاني وصايا كثيرة عملت بها ولله الحمد منة، وبوصية الشيخ أيضا دعم الشيخ صالح بن حميد كان خلفي تماما مؤيدا ونصيرا وناصحا أمينا، الله يحفظه ومحبه، أيضا الله يوفقنا وإياه، ومن أئمة القدامى في الحرم، هو أيضا ترجم لي بعد في كتابه، فهو صاحب فضل أيضا في تجاوز تلك الرحلة أو المرحلة، لكنها كما أسلفت صعب التعبير عنها، هي إحساس أكثر ما تكون كلمات، لكنها كانت جميلة جدا بما فيها من الرهبة والرهبة كلها.
وهل كان ذلك الرمضان هو الرمضان الأبرز في مسيرة الشيخ عادل؟
لا شك إمامة المسجد الحرام هذه ربما كانت قمة، يعني ما في أكبر من المسجد الحرام ولا أفضل منه، ولا هي أمنية كل إمام داخلي وخارجي. طبعا هو الأمنية شيء والطموح والأمل فيه شيء ثاني، لكن كل واحد يتمنى لا شك أنه لو أعطي هذه الفرصة، بل يمكن لو يعطونك فرصة أنك تصلي مأموم في رمضان، هذه بحد ذاتها.
هذا صحيح. يعني ردود الفعل شيخنا الكريم، وأتحدث كمتابع لتلك الفترة يعني للسنوات التي قبلها وبعدها، كانت ردود الأفعال عالية جدا، وكان الناس خاصة الذين لم يكونوا من ساكني المملكة العربية السعودية ولم ربما يطلعوا على تلاوة الشيخ عادل مسبقا، كانوا منبهرين جدا بهذه التلاوة داخل الحرم، وكذلك الذين شاهدوا عبر التلفاز وفي الإذاعة كذلك. هذا الثبات الذي من الله به عليكم شيخنا الكريم في الحرم المكي، هل تعزونه بعد توفيق الله إلى دربتكم في التلاوة سابقا، أو إلى ما تفضلتم به من تسديد الشيخ صالح وغيره من الأشياخ الكرام الذين يعني ساندوكم حينها، أو ماذا؟ لأن تعرفون الحرم ربما في كل رمضان يأتي إليه أئمة جدد، وقد يكون منهم من يستمع إلينا الآن، أو حتى الأئمة الذين يبدأون حياتهم في الإمامة وفي المساجد الكبرى وغيرها، ما الذي بعد توفيق الله وإعانته يثبتهم في هذا المركز والشرف العظيم؟
هو أظن والله تعالى أعلم أن أكثر ما يربك الإمام مستجد أو غير مستجد حتى هو الحفظ، فهو إذا كان قوي الحفظ فهو انتهى عنده يمكن 99% من الرهبة، لأن الخوف أنه يكبر تضيع الآية هذه اللي تسبب له القلق، فإذا كان حفظه ركيكا هذا لا يساعده فيه. وإذا كان أيضا من الأئمة اللي بعض الأئمة يجلس قبل الصلاة حتى في المساجد الصغيرة يعني العادية تلقاه يقعد قبل الصلاة يراجع ويراجع، لأجل هذا يكثرون من قراءة بعض السور عشان خلاص. وأنا أذكر جلس مع أحد الأحبة الأخوة فقال لي أني أجلس من العصر إلى وقت التراويح وأنا أراجع الحزب اللي بقرأ، قلت والله أنا ما أنا أجي أصلي وخلاص لأني أراجع دائما خارج الليص. فالمراجعة الدائمة هذه تريحك من
الضغط يا رمضان،
من الضغط. حتى نذكر مرة رحنا نصلي في قطر عند واحد من الإخوان طلب أني صلاة الفجر، فانتظري هو كأنه يريد اختباري، فلما أقام الصلاة المؤذن وجيت لأتقدم قال لي على طول المجلس جنبي هو من شيوخ القطريين، فقال لي أن احنا نقرأ بالختمة ووقفنا عند قوله تعالى
عجيب.
قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله سورة الأنعام، فنريدك أن تكمل منها. فأنا كبرت وأكملته، وبعد الصلاة عنده جلسة في بيته أيضا كانوا يقرؤونهم في ذا ويأخذون المصحف، فلما وصل عندي أنا قرأت ولم أخذ المصحف. أنا أقول هذه لأن المشايخ اللي علمونا شخص يجلس الصباح والعصر يقرأ، أنا جلست قرأت مرة في جلسة واحدة على شيخنا الشيخ برواش حفظه الله في المدينة يوم خميس كان، وكنت قرأت عليه 1417، فجلسة واحدة من كاف هايا عين صاد إلين آخر سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، في 5 أجزاء
ما شاء الله.
تروح هل هذه اللي متعود على أن يقرأ جزء وجزئين وثلاثة وأربعة وخمسة، وكان من كلام شيخنا أحمد مصطفى رحمه الله كان يقول لما تكسف الشمس ولا يخسف القمر حتقول لهم استنوا لما راجع ما ينفعش، فلازم تكون أنت مستعد دائما لك. فأنا أقول للأئمة سواء في الحرمين أو في غيرهم يعني دائما الشخص اللي يعني اللي متعاهد القرآن وذا ما عنده مشكلة وين ما صلى في محفل أو في ما يهمه الموقع،
وأن المراجعة الدائمة في غير رمضان تعين بإذن الله تعالى على
لابد المراجعة اليومية كفرض الصلاة.
طيب شيخنا بالنسبة للقراءات لديكم إجازة في القراءات
في بعضها
أو في بعض القراءات، هل أنتم مع القراءة بالقراءات في الفروض؟
والله ربما أن يكون أول من شهر رواية شعبة أني قرأت بها في جامع الملك خالد عام 1415 حتى منعت في آخر رمضان، وصلت إلى آخر سورة الفرقان، لكنها ابتدأت من ذاك الوقت والناس لا يقرؤون على المشايخ إلا عاصم براويه شعبة وحفص إلا ما ندر، فانتشرت حتى في مصر وغيرها انتشرت رواية شعبة وصار الناس ما يقرؤون إلا لعاصم، ثم صار فيه نوع من الحرب من المنتصفين يعني اللي ما يعرف إلا رواية أو رأي واحد، لكن بعد ذلك بدأ الناس لله الحمد يتثقفون ويسمعون، والإذاعة المجد أو قناة المجد وغيرها بدأت يعني تنشر قراءات، بدأ الناس يصير عندهم نوع من العلم، الناس أيضا صار عندهم حرص عليه. أنا أقرأ ولله الحمد يعني ختمت في هذا المسجد أكثر من ختمة لقالون، وقرأت له للسوسي وقرأت لشعبة والله الحمد ما كان فيه إشكال، بالعكس صار يتقبلون يسمعونه، بعض تلامذتي أيضا يقرؤون في مساجدهم، لكن تعرف في بعض الناس ما 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 يستسيق هذا، فيحاول يعني يستعد السلطة ويشغب ويقول فيه تشويش وما تشويش، لكن ما رأيت تشويشا أبدا، بالعكس حتى اللي يشكل عليه ممكن يجي يسأل ويتعلم ويعرف، فهي علم قائم بذاته وجميل جميل جدا حقيقة.
وأصبحت الآن الحمد لله أصبحنا نسمعها كثيرا في القناة الرسمية، قناة القرآن الكريم،
قناة القرآن. نعم الآن تأتي واسمع الظاهر فيه للدوري وغيرها ويجبوا للحصري.
نعم.
وأنت الآن لو تقول يعني العوام، عوام من أول العوام من المغرب مثلا أو عوام في بعض جهات أفريقيا، يعني مثلا العامي اللي في المغرب العربي ما يعرف إلا ورش، ويجي يصلي في الحرم ويسمع سديس وذا يقرأ لحفص، طبعا الخلاف كبير جدا. ما عمره قال والله الإمام ما يعرف يقرأ القرآن، هل حصل هذا؟ ما أعرف، واحد سمعته من أهل المغرب العوام جدا أنه قال إمام الحرم ما يعرف يقرأ القرآن، بل بالعكس حتى ما يحتاج يجي الحين مك، هو يسمع تنقل له عبر الأثير، تنقل لجميع أصقاع العالم. المغرب العربي لا يعرف هناك إلا قالون أو ورش، ولا يقرون إلا قالون أو ورش، مع ذلك الحين يعرفون أنه في هذا في رواية حفص، وفي اللي في السودان والصومال وذولي لا يقرؤون إلا في معظمهم لا يقرؤون لأبي عمرو.
إذن أنتم مع تثقيف الناس القراءة.
نعم.
على الأقل فضلا عن إجادتهم وإجازتهم فيها،
تثقيفهم لهم وشرحها لهم وتعليمهم إياها لمن أراد.
جميل جدا شيخنا الكريم، ذكرتم في أكثر من موضع في لقائنا هذا وقد شارف على الانتهاء الشيخ علي جابر، وذكرتم كذلك الشيخ صالح بن حميد رحم الله الشيخ علي وحفظ الله الشيخ صالح، وكأني بك يعني متابع ومحب لبعض الأسماء لبعض القراء الذين مروا عليك، فمن من القراء إذا سمعته تقول أريد أن أستمع أكثر وأكثر؟
والله لا شك، وشوف علي جابر تسمعه في أي وقت وحين، الله يغفر له ويرحمه. الشيخ الحذيفي هذا ممن يعني أطرب له كثيرا في الصلاة وليس في المصحف المرتل.
أي نعم.
المنشاوي في المصحف المرتل وليس المجود. عبد الباسط عبد الصمد في المجود وليس في المرتل على العكس. الشريم السديس أحيانا
يعني متى
سديس إذا 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 قرأ بالاسترسال ما ودك يسكت، إذا قرأ يعني مسترسلا على قولنا مسك خط ما ودك يسكت حقيقة، وهو بالأحرى ترى من أتقن الأئمة حفظا، يعني الأخطاء عنده نادرة، فإذا قرأ واسترسل فعلا جميل جدا جدا، سبحان من آتاه. الجهني أحيانا الفجرية يعني الفجريات يتمخمخ صراحة. أيوة، وأنا قلت هذا سابقا، يعني أنا أتوقع له حكم أنه شاب هو، الله يطول عمره، يعني الثبيتي قديما في الحرم المكي كان يعني قراءته جميلة جدا جدا. سعد الغامدي هذا أيضا ممن يعني أطرب له وأسمع له. خالد القحطاني اللي أنا أحاول أتذكر يعني.
طيب لا يمكن أن ننهي هذه الحلقة دون الحديث عن محطتكم الحالية ألا وهي جامع المحيسن، كيف تصفون إمامتكم في جامع المحيسن في شمال شرق الرياض في حي إشبيلية تحديدا منذ عام 1430 حتى الآن؟
نحن الحمد لله كملنا 7 سنوات، المنهج كما هو لم يتغير ولا الحمد لله، منا منهجي منذ بدأت الإمامة إلى وقتنا الحالي ما زلت مصر على أقرأ بالتسلسل كما أخبرتك، أقرأ كل يوم تقريبا 8 أوجه، برنامجي في رمضان كما هو أقرأ جزء في التراويح وجزء ونصف في القيام. يمكن الشيء الوحيد اللي سويته هنا في ذا خلاف ما كنت أني منعت تفطير الصائم.
على العموم أنتم تفطرون وتعشون وتسحرون الصائم فعلا في هذا المسجد شيخنا الكريم بتلاوتكم لكتاب الله، ويشبع تماما عندما يصلي خلفكم شيخ عادل كما أشبعتمونا فهما ومعرفة وعلما في هذه الدقائق التي جلسنا إليكم فيها. ومحور حديثنا القرآن وحياتكم مع القرآن، نسأل الله أن يزيدكم به علما ورفعة وعملا وتدبرا ودراية، وأن يجعله لكم ولجميع المستمعين الكرام شفيعا في دخول جنات النعيم. نشكر لكم شيخ عادل إجابتكم دعوتنا أن تكون ضيفا علينا في هذه الحلقة من حلقات سلسلة حياتي مع القرآن. وإن أردتم أن تختموا بشيء فالأمر والحديث إليكم شيخ عادل.
أسأل الله لي ولكم القبول والسداد،
اللهم آمين،
وأن يجعلني وإياكم ومن يسمع من يقال له اقرأ ورقة ورتل كما كنت تردل في الدنيا،
اللهم آمين،
وأن يجعلني وإياكم أيضا من يسمع من أهل الله وخاصته،
اللهم آمين.
وأشكر لكم مرة أخرى، وأسأل الله أن يحرمكم الأجر والثواب، وأن يجعل ما تقومون به أيضا خالصا لوجهه،
اللهم
آمين، ومعينا ممن يحفظ أن يواظب، ممن لا يحفظ أن يحفظ، وممن لا هذا ولا ذاك أن يدعو لمن يحفظ وأن يدعو لمن حفظ، فإن الإنسان ليس شرطا أن يكون حافظا، إن لم تكن من أهل الخير فكن من جلسائهم، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وفقكم الله.
جزاكم الله خير شيخ عادل، شكرا لفضيلة الشيخ عادل بن سالم الكلباني إمام جامع المحيسن في الرياض، شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب وحسن استماعكم وإنصاتكم، نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة أخرى من هذه السلسلة المباركة حياتي مع القرآن، حتى يحين اللقاء القريب والقادم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياتي مع القرآن، إعداد محمود حسن، تقديم عبد الرحمن بن ظافر العمري.